الإذاعة الإلكترونية لجامعة العلوم والتكنولوجيا تقدم التدريبات اللغوية. الإعداد والتقديم الدكتور محمد حسن خاطر. الهندسة الصوتية رياض المحيا. الإشراف الدكتور يوسف سلمان. الإخراج عادل يحيى القدني.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا الطلبة، نرحب بكم في مادة التدريبات اللغوية. هذه الحلقة ستكون بعنوان نداء السماء الأذان، وقبلها سيكون العنوان دراسة لغوية لسورة الفاتحة. أعزائنا الطلبة، قبل عرض الدراسات اللغوية للنصوص المقررة، لا بد أن نعرض أهم الأهداف للدراسة في هذه المادة، وهي على النحو الآتي: الهدف الأول تنمية المهارات اللغوية في النحو، وسيتحقق هذا الهدف من خلال تتبع الموقع الإعرابي للكلمة في النصوص اللغوية المقررة، وتتبع الموقع الإعرابي للجملة وشبه الجملة في تلك النصوص، وسيتحقق هذا الهدف في الكتاب المقرر تحت عنوان الإعراب التفصيلي للنص اللغوي، وهو يعقب كل نص من النصوص اللغوية المقررة. الهدف الثاني تنمية الثروة اللغوية، وسيتحقق هذا الهدف من خلال دراسة دلالة الألفاظ معجميا وصرفيا، وتتبع معانيها المختلفة في سياقاتها المختلفة في النصوص اللغوية، وسيتحقق هذا الهدف في الكتاب المقرر تحت عنوان اللغة والصرف عقب كل نص من النصوص اللغوية المقررة. الهدف الثالث تنمية التذوق الأدبي، وسيتحقق هذا الهدف من خلال الدراسة اللغوية البلاغية في هذه النصوص، وتتبع خصائص الشعر العربي في العصور المختلفة، وكذلك خصائص النثر العربي. وتحقق هذا الهدف في الكتاب المقرر من خلال الدراسة البلاغية التي توجد أحيانا عقب كل نص من النصوص اللغوية المقررة، وتتبع خصائص الشعر العربي في العصر الجاهلي وفي العصر الإسلامي، وخصائص النثر العربي في أسلوب الجاحظ ومقامات الهمداني من خلال النصوص اللغوية المقررة في تلك العصور. الهدف الرابع تنمية القدرات الإبداعية في بعض المجالات الأدبية، وقد تحقق هذا الهدف في الكتاب المقرر من خلال دراسة الإعلانات والأخبار الإذاعية والرسائل الديوانية وكيفية إعدادها وذكر بعض الأمثلة لها في الكتاب المقرر. والآن عزيزي الطالب، نأتي إلى الدراسات اللغوية لسورة الفاتحة، وسنبدأ بالجوانب النحوية في هذه السورة، وهي على النحو الآتي: 1. الجمل الإسمية التي تتكون من المبتدأ والخبر، كقوله تعالى: الحمد لله، الحمد مبتدأ وشبه الجملة لله جار مجرور خبر. 2. شبه الجملة الجار والمجرور لله وهو في محل رفع خبر المبتدأ الحمد. ونجد أيضا في هذه الصورة بالإضافة إلى الجملة الإسمية وشبه الجملة الجملة الفعلية، ونجدها في قوله تعالى اهدنا الصراط. اهدنا الصراط، اهدي فعل أمر مبني على حذف حرف العلة وهو الياء، والضمير نا مفعول أول والصراط مفعول ثاني. ومن الجمل الفعلية الموجودة في هذه الصورة إياك نعبد وإياك نستعين. إياك ضمير منفصل مبني على الفتح في محل نصب مفعول به، نعبد فعل مضارع والفاعل مستتر وجوبا تقديره نحن. وكذلك إياك نستعين إعرابها كإعراب إياك نعبد. ونجد في هذه الصورة من الجوانب النحوية التوابع، وهي ألف النعت مثل الرحمن الرحمن الرحيم رب العالمين، والمنعوت هو لفظ الجلالة. ومن التوابع الموجودة في هذه الصورة البدل المطابق، ونجده في قوله تعالى صراط الذين أنعمت عليهم. وكذلك نجد من التوابع العطف وهو في قوله تعالى غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فالواو حرف عطف ولا حرف نفي، والضالين معطوف على ما قبله وهو غير. والآن أعزائنا الطلبة ننتقل وإياكم إلى الجوانب الصرفية الموجودة في هذه الصورة، وأهم هذه الجوانب واحد المصدر، مصدر الفعل الثلاثي نجده في قوله الحمد، وكيفية اشتقاق اسم الفاعل واسم المفعول من هذا المصدر. ونجد أيضا من الجوانب الصرفية تصريف الفعل نعبد، وكيفية صياغة المصدر واسم الفاعل واسم المفعول لهذا الفعل. ومن الجوانب الصرفية الموجودة في هذه الصورة تصريف الفعل اهدنا، وكيفية صياغة الفعل الماضي والمضارع واسم الفاعل واسم المفعول لهذا الفعل. ونجد أيضا من الجوانب الصرفية الإعلال، ونجده في الكلمات نستعين المستقيم، فأصل نستعين نستعون، فقلبت الواو ياء بسبب الكسرة التي تحت الواو. وكذلك المستقيم أصلها مستقوم، فنقلت كسرة الواو إلى القاف وأصبحت مستقوم، فانقلبت الواو الساكنة بعد الكسرة ياء فصارت مستقيم. ويطلق على هذه العملية الإعلال بالنقل. فنجد من الفعل هدى اسم المفعول مهدي، أصل الكلمة مهدي، فانقلبت الواو الساكنة ياء لوقوعها بعد كسرة ثم أدغمت الياء في الياء فأصبحت مهدي. ومن الجوانب الصرفية الموجودة في هذه الصورة الإبدال، ونجده في كلمة الصراط حيث أبدلت السين صادا بسبب وجود حرف الإطباق وهو الطاء. والآن أعزائنا الطلبة نأتي وإياكم إلى الجوانب الدلالية في هذه الصورة في الألفاظ والتراكيب الموجودة فيها، وأهم هذه الجوانب الدلالية في هذه الصورة ما يأتي. حرف الباء نجده في بسم الله، وهذا الحرف يفيد الاستعانة. اثنين حرف اللام ونجده في قوله لله، وهذا الحرف يفيد الاستحقاق والاختصاص. والآن نأتي وإياكم إلى الفرق بين الحمد والشكر، حيث نجد أن الشكر يوضع موضع الحمد، والحمد لا يوضع موضع الشكر. لماذا؟ لأن الشكر لا يكون إلا مكافأة، فيقال شكرت له فعله ولا يقال حمدت له فعله. الفرق بين الرحمن الرحيم معناهما عظيم الرحمة، لكن الرحمن تزيد في معناها على الرحيم، لأنها على وزن فعلان، وصيغة فعلان لا تدل على الدوام، أما صيغة فعيل مثل رحيم فتدل على الصفات الدائمة. والآن أعزائنا الطلبة نأتي إلى الفرق بين لفظ الجلالة الله والاسم الإله. فاسم الله الإله يختلف عن لفظ الجلالة الله، فلفظ الجلالة علم على الذات المقدسة، والمعنى الثاني الإله هو المعبود بحق أو باطل، فهو اسم يطلق على الله ويطلق أيضا على غير الله. أما لفظ الجلالة لا يطلق إلا على الذات الإلهية فقط. الآن نأتي إلى كلمة رب، فهي مشتقة من التربية، والتربية هي إصلاح شؤون الغير، وقد تطلق على معان أخرى مثل المالك والمصلح والمعبود والسيد المطاع، فهذه الكلمات كلها مرادفة لكلمة رب. وإذا وردت كلمة رب نكرة فهي تطلق على الله تعالى وتطلق على غير الله، وإذا وردت معرفة بأل فهي تختص بالذات الإلهية فقط، فكلمة الرب معرفة فهي تدل على الذات الإلهية فقط ولا يمكن أن تدل على غير ذلك. والآن نأتي إلى كلمة الدين، وهو يوم القيامة، ولكنها وردت في سورة الفاتحة بمعنى الجزاء، ومنه الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اعمل ما شئت كما تدين تدان. ثمانية، وردت اسم الجنس الجمعي العالمين، وهذا الاسم لا مفرد له من لفظه كالرهط والقوم، فهذه الكلمات الرهط والقوم هي مثل كلمة العالمين، يطلق على هذه الكلمات اسم الجنس الجمعي. لماذا؟ لأن هذه الكلمات لا مفرد لها من لفظها. ويشمل كلمة العالمين، تشمل هذه الكلمة الإنس والجن والملائكة والشياطين، وهذه الكلمة العالمين مشتقة من العلامة، لأن العالم علامة على وجود الخالق جل وعلا. والآن أعزائنا الطلبة نأتي إلى الجوانب البلاغية الموجودة في هذه السورة، ومن أهم هذه الجوانب: واحد، تقديم لفظ الجلالة على رب العالمين. لماذا تقدم لفظ الجلالة على رب العالمين في قوله تعالى: الحمد لله رب العالمين؟ لأنه أي لأن لفظ الجلالة يعد من أكبر أسمائه الحسنى وأجمعها، وهو اسم يجمع صفات الألوهية، فيدخل في ضمنه جميع أسماء الله الحسنى، ومنها أيضا صفات الربوبية. اثنين، الغرض البلاغي الثاني الموجود في هذه السورة: تقديم الرحمن على الرحيم، لأن الأول الذي هو الرحمن يختص بالذات الإلهية فقط، والرحيم يطلق على الله ويطلق على غير الله. ثلاثة، من الجوانب البلاغية الموجودة في هذه السورة: تقديم المفعول به في قوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين، وهذا التقديم يفيد الحصر والقصر، وهو من باب قصر صفة على موصوف. الجانب الرابع من الجوانب البلاغية في هذه السورة: أسلوب الالتفات، ونجده في ضمير الغيبة، وهو الانتقال من ضمير الغيبة إلى ضمير المخاطب: إياك نعبد وإياك نستعين. الجانب الخامس من الجوانب البلاغية في هذه السورة: إسناد النعمة إلى الله تعالى في قوله تعالى: أنعمت، ولم يسند إليه الغضب، فلم يقل غضبت، وذلك لتعليم العباد الأدب مع الله، لأن الشر لا ينسب إليه أدبا وإن كان منه تقديرا. الجانب السادس من الجوانب البلاغية في هذه السورة: التعبير بلفظ الجمع نعبد ونستعين، فنجد نون الجمع في قوله نعبد ونستعين، ولم يعبر بصيغة المفرد فلم يقل أعبد وأستعين، وذلك للاعتراف بقصور العبد عن الوقوف في باب ملك الملوك بمفرده لينضم إلى سلك المؤمنين الموحدين لكي يتقبل الله دعاءه في زمرتهم، ومن هنا قال نعبد ونستعين ولم يقل أعبد وأستعين. وفي ذلك إشارة إلى أن العبادة الجماعية من أحب الأعمال إلى الله تعالى. الجانب السابع التعبير بالجملة الخبرية لفظا، وهي إنشائية معنا، الحمد لله التعبير بالمصدر ولم يقل أحمد الله بالتعبير بالأمر، وذلك لكي يكون الحمد مستمرا فلا يتقيد بالزمن المتضمن في الفعل. فصيغة الخبر هنا معناها الأمر، أي قولوا الحمد لله، ولكن عبر بدلا من الأمر بالمصدر، فبقي المصدر يدل على فعل الأمر أحمد الله، ولكن لا يدل على الزمن، وذلك من أجل أن يكون الحمد مستمرا، فنحمد الله يعني باستمرار فلا يتقيد هذا الحمد بزمن معين. والآن أعزائنا الطلبة نأتي إلى الجانب الثامن من الجوانب البلاغية، وهو تقديم العبادة على الاستعانة في قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين، فلم يقل إياك نستعين وإياك نعبد، وإنما قدم العبادة ثم جاء بعد العبادة الاستعانة. لماذا؟ لأن العبادة غاية والاستعانة وسيلة لتحقيق هذه الغاية، لهذا فقدم الغاية على الوسيلة. والآن نأتي إلى الجانب التاسع من الجوانب البلاغية، وهو التصريح بعد الإبهام، حيث جاءت عبارة صراط الذين أنعمت عليهم تفسيرا لقوله الصراط المستقيم، والذين أنعم الله عليهم هم النبيون والصديقون والشهداء والصالحون. الجانب العاشر من الجوانب البلاغية طلب الشيء والمراد به دوامه واستمراره، ونجده في قوله تعالى اهدنا الصراط بمعنى ثبتنا عليه، ففعل الأمر هنا يدل على الدعاء، ثم يأتي بعد ذلك السجع المتوازي ونجده في قوله الرحمن الرحيم الصراط المستقيم، ونجده أيضا نستعين الضالين، حيث الرحمن الرحيم ينتهي بالميم، ثم جاء بعد ذلك الصراط المستقيم ينتهي بالميم، بعد ذلك نجد نستعين الضالين تنتهي هذه الكلمات بالنون، وهو ما يطلق عليه السجع المتوازن. أخيرا نجد تلوين الخطاب بين الجمل الخبرية والجمل الإنشائية وأساليب الترغيب وأساليب الترهيب، كما في قوله تعالى الرحمن الرحيم هذا أسلوب ترغيب، مالك يوم الدين هذا أسلوب ترهيب، لأن تربية الله لخلقه قائمة على هذا الأسلوب، أسلوب الترغيب بالرحمة وأسلوب الترهيب بالعدالة والحساب، وهو في قوله تعالى مالك يوم الدين. والآن أعزائنا الطلبة ننتقل بكم إلى الدراسة اللغوية الموجودة في نداء السماء وهو الأذان، ونبدأ بالجوانب النحوية لهذا النص نداء السماء. وأهم هذه الجوانب واحد الجملة الإسمية التي تتكون من المبتدأ والخبر، نجدها في قوله الله أكبر، الله مبتدأ أكبر خبر المبتدأ، ونجد كذلك الجملة التي لها محل من الإعراب، وهي جملة خبر أن المخففة أن هذه تعمل عمل إن، فخبرها لا إله إلا الله، واسمها محذوف وجوبا ويطلق عليه ضمير الشأن. ومن الجمل المحوية التي موجودة في نداء السماء الأذان، المصدر المؤول الذي يتكون من أن المخففة واسمها وخبرها، وهو في محل نصب مفعول به للفعل أشهد. أشهد هذا فعل يحتاج إلى مفعول به، فالمفعول به أن لا إله إلا الله، وهو المصدر المؤول الذي يتكون من أن المخففة واسمها وخبرها. ومن الجمل الفعلية التي موجودة في نداء السماء الجملة الفعلية التي تتكون من الفعل أشهد والفاعل الضمير المستتر الذي تقديره أنا. ونجد أيضا في نداء السماء التوكيد اللفظين، ونجده في تكرار أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. ونجد أيضا في هذه الدراسة اللغوية نجد فيها اسم فعل الأمر في قوله حي على الصلاة حي على الفلاح، ومعنى حي هنا بمعنى أقبل، وفاعله ضمير مستتر تقديره أنت. ونجد أيضا في نداء السماء الحرف الناسخ الذي يعمل عمل إن، وهو لا النافية للجنس، واسمها كلمة إله، وخبرها محذوف وجوبا تقديره موجود. ومن الدراسات النحوية الموجودة في الأذان البدل، ونجده في لفظ الجلالة، فهو بدل في موضع لا واسمها، وهو الرفع على الابتداء. البدل هنا في محل رفع على الابتداء. أين نجد البدل؟ نجده في لفظ الجلالة، فهو بدل من موضع لا واسمها. ومن الملاحظ أعزائنا الطلبة أن هذا النص قد اقتصر على الجوانب النحوية فقط. قبل أن نختم معكم أعزائنا طلبة هذه المحاضرة، يمكن أن نوجز أهم الجوانب اللغوية التي وردت في سورة الفاتحة ونداء السماء، وهي على النحو الآتي. ألف، الجوانب النحوية. ورد في سورة الفاتحة الجملة الاسمية والجملة الفعلية وشبه الجملة الجار والمجرور. ومن التوابع التي وردت في هذه السورة النعت والعطف والبدل المطابق. وأهم الجوانب النحوية التي وردت في نداء السماء بعض الجمل التي لها محل من الإعراب، وبعض الجمل التي لا محل لها من الإعراب، والمصدر المؤول واسم فعل الأمر، وبعض الحروف الناسخة مثل إن ولا النافية للجنس، كما هو واضح من الإعراب التفصيلي لسورة الفاتحة ونص نداء السماء الأذان. أما الجوانب الصرفية التي وردت في سورة الفاتحة بعض المسائل الصرفية في الإعلال والإبدال ومشتقات المصدر، مثل اسم الفاعل واسم المفعول من الفعل الثلاثي وغير الثلاثي. ونحيلكم أعزائنا الطلبة إلى تفصيلات اسم المفعول واسم الفاعل من الفعل الثلاثي وغير الثلاثي إلى الكتاب المقرر. ثم نأتي إلى الجوانب الدلالية التي وردت في سورة الفاتحة، منها بعض معاني حروف الجر مع توضيح الفروق اللغوية بين بعض الكلمات المترادفة كالحمد والشكر والرحمن والرحيم، ولفظ الجلالة والإله مع توضيح بعض الكلمات من خلال السياق الذي وردت فيه. أما الجوانب البلاغية فأهمها التقديم والتأخير، أسلوب الالتفات، التعبير بالجملة الخبرية والإنشائية، الاستعارة التصريحية في قوله الصراط المستقيم، وبعض مسائل الإطناب كالتصريح بعد الإبهام، وبعض المسائل البديعية مثل السجع المتوازن. وهذه الجوانب اللغوية سيتم تناولها أيضا في نصوص لغوية أخرى من أجل تعميق فهمها ومحاكاتها وممارستها بشكل وظيفي، بالإضافة إلى جوانب لغوية أخرى جديدة، وسيكون هذا موضوع حلقتنا للمحاضرة القادمة إن شاء الله. وبهذا نكون قد انتهينا من محاضرة اليوم. على أمل اللقاء بكم بمشيئة الله، نترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
التدريبات اللغوية. الإعداد والتقديم الدكتور محمد حسن خابو. الهندسة الصوتية رياض المحيا. الإشراف الدكتور يوسف سلمان. الإخراج عادل يحيى القدني.